بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ أولا بسورة النبأ. قال الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يعني عما يتساءل هؤلاء، ثم أجاب الله عز وجل هذا السؤال فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب. فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به ثم اليقين، وذلك إذا رأوا يوم القيامة لهم يأتي تأويله يقول: لئن رسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولهذا قال هنا: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. والجملة الثانية تركيب للأولى من حيث المعنى، وإن كانت ليست توقيتا باعتبار اصطلاح النحويين، لأنه فصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف، والتوقيت لا يفصل بينه وبين مؤكده بشيء من الحروف. المراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم اليقين الذي يشاهدونه على حسب ما أخبروا به. ثم بين الله تعالى نعمه على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرها، فقال: ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا إلى آخره. فالأرض جعلها الله تعالى مهادا ممهدا للخلق، ليست الصلبة التي لا يستطيعون حركها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست اللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. أما الجبال فجعلها الله تعالى أوتادا بمنزلة الوتد للخيمة، حيث يثبتها فتثبت به وهو أيضا ثابت، كما قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وهذه الأوتاد قال علماء الأرض إن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض كما يرسخ جذر الوتد في الجدار، ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزاغرها الرياح، وهذا من تمام قدرته ونعمته. وخلقناكم أزواجا أي أصنافا، ما بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وأسود وأحمر وشقي وسعيد إلى غير ذلك مما يختلف الناس فيه، فهم أزواج مختلفون على حسب ما أراده الله عز وجل واقتضته الحكمة ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى، وأنه قادر على أن يجعل هذا البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه الأصناف المتنوعة المتباينة. وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعم، وهو في نفس الوقت من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وجعلنا الليل لباسا، أي جعل الله هذا الليل على الأرض بمنزلة اللباس، كأنه يلبسه، كأن الأرض تلبسه ويكون جلبابا لها. وهذا لا يعرفه ثمن معرفة إلا إذا صعد فوق ظل الأرض، وقد رأينا ذلك من الآيات العجيبة إذا صعدت في الطائرة وارتفاع، وقد غابت الشمس عن سطح الأرض ثم تبينت الشمس بعد أن ترتفع، تجد الأرض وكأنما كسيت بلباس أسود، لا ترى شيئا، كل سواد لباس. فنتبين بهذا قوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، أما النهار فجعله معاشا يعيش الناس فيه في طلب الرزق على حسب درجاتهم وعلى حسب أحوالهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد. ولنقتصر على هذا الجزء من هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن قرأ وانتفع، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع. وصف الله تعالى بالشداد لأنها قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بنيناها بقوة، وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بحيث الشمس على سراج مضيء، وهي أيضا ذات حرارة عظيمة، وخاجة أي وقادة، وحرارتها كما تشاهدون في أيام الصيف حرارة شديدة، مع بعدها الساحر عن الأرض، فما ظنك بما يخرج منها. ثم إنها تكون في أيام الحر في شدة حرها من فيء جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيء جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى الله، فأذن لها بنفسين، نفس بالشتاء ونفس بالصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير من البرد من الزمهرير، زمهرير جهنم نعوذ بالله منها، وأشد ما تكون ما يكون من الحر من فيج جهنم. ومع ذلك فإن فيها مصلحة عظيمة للخلق، فهي توفر على الخلق أموال عظيمة في يوم النهار، حيث يستغني الناس بها عن إيقاد الأنوار، وكذلك الطاقة تستخرج منها تكون فيها فوائد كبيرة، وكذلك إنضاج الثمار وغير هذا من الفوائد العديدة من هذه السراج التي جعلها الله عز وجل لعباده. ولما ذكر السراج الوهاج الذي به الحرارة واللبوسة، ذكر ما يقابل ذلك فقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والماء فيه رطوبة وفيه برودة، وهذا الماء أيضا تنبت به الأرض وتحيا به الأرض. فإن ضاف إلى هذا ماء السماء وحرارة الشمس، حصل في هذا انضاج للثمار ونمو لها على أكمل ما يكون. وأنزلنا من المعصرات يعني من الحال، وصفها الله بأنها مؤثرات، كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله أصلا كما يصر اللبن من الضرع. ورماء دجاجا أي كثير التدفق وأسرع، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الأنفاس، لنخرج بهذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض فتنبت الأرض، ويصل الله به الحب جميع أصنافه وأنواعه، البر والشعير والذرة وغيرها، ونباتا من الثمار كالتين والعنب وما أشبهها، وجنات ألفافا أي بساتين ملتفا بعضها إلى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. لما ذكر الله ما أنعم الله به على العباد ذكر على اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله به الأولين والآخرين، وأحياء إن شاء الله السلام عليه في جلسة أخرى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاه. ونبدأ الآن بالأسئلة، ولكل واحد من الأخوة السؤال يسأل به. يقول الله عز وجل: بنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية متينة، وهي السماوات السبع. وقد جاء ذكر السماوات مؤيدة بالسبع في القرآن الكريم في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أما الأراضون فجاءت مؤيدة بهذا العدد في السنة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اقتطع شبرا من الأرض ظلما أغلقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وجاءت في القرآن الكريم مقيدة بهذا العدد على وجه الإشارة في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فقوله ومن الأرض مثلهن لا تأتى فيه إلا المماثلة في العدد، لأن المماثلة في الكيفية متعذرة، لأن هناك فرقا بين السماوات والأرض في الكيفية والصفة والسعة والقوة، فتعين أن يكون المراد مثلهن في العدد. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وهاجا. وهي هذه الشمس إنها سراج الأرض، ووهج شديدة الحرارة، ودليل ذلك أننا نحس بحرارتها وبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، ولا سيما في أيام الصيف إذا كانت قريبة من الرؤوس عمودية فوقنا. ولا يخفى على أهل العلم بطبائع النبات والبحار والصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على العيان وعلى الصفات. ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله: وجعلنا سراجا وهاجا أي لتوهج. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي السحب، وسميت المعصرات لأنها بمنزلة الذي يعصر أي ماء من الثوب. فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. قال: ثجاجا اي كثير الثلج، يعني للهمار، وذلك لغزارته وقوته حتى يروي الارض لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب والنبات هو الزروع، وهو النبات الذي ليس له ساق، وجنات ألفافا هي الساق التي لها ساق، يأخذ من هذا الماء الدجاج الزروع والنخيل والأعناب وغيرها، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من المطر، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى في آية أخرى: فسلكه ينابيع في الأرض. وقول ألفافا أي متبع بعضها إلى بعض، حتى إنها تكسر من فيها لكثرتها والتفاف بعضها إلى بعض. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهو يوم القيامة. وسمي يوم فصل لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكان ميقاتا يعني موقوتا بأجل معدود، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا بأجل معدود. وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الأجل تنتهي سريعا يوم بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة؟ فكذلك الدنيا كلها تسير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر المرحلة. ولهذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، وكل شيء معدود فإنه ينتهي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والنافخ فيها إسرافيل، نفخ فيها ينفخ فيها نفختين، الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم. ولهذا قال هنا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي الآية كما أخبر في الآية إنجاز بالحذف: فتحيون فتأتون أفواجا، فوجا مع فوج ويتلو فوجا. وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم، كل أمة فيها إلى كتابها لتحاسب عليه. الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم الذي تسوى فيه الأرض، فيذرها الله عز وجل طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمجا. وفي هذا اليوم يقول الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت وانفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس بعد أن كانت الآن سقفا محفورا، تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، أن هذه السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. أصير في الجبال فكان سرابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل ثم تكون في السراب حسير، حسير في الجبال فكانت سرابا. ثم قال تعالى: إن جهنم كانت مصابا. وندعو ذلك للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال الله عز وجل: إن جهنم كانت مصرادا، أي مرصدة ومعدة للطاغين. وجهنم اسم من أسماء النار التي لها أسماء كثيرة، وسميت بهذا الاسم لأنها تحت تهمة وظلمة بسوادها وقعرها، أعاذنا الله وإياكم منها. وهي مصراد للطاغين قد أعدها الله عز وجل لهم من الآن، فهي موجودة كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ورآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها امرأة تعذب في غرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها لأكل من فساس الأرض. ورأى فيها عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصده في النار، يعني أمعاءه، لأنه كان أول من أدخل الشرك على العرب. هذه النار يقول الله عز وجل إنها للطاغين مآبا، والطاغين جمع طاغية، وهو الذي تجاوز الحد، لأن الطغيان مجاوزة الحد، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم بالسارية، أي شاد وتجاوز حده. وتجاوز الحد يكون في حقوق الله ويكون في حقوق العباد. أما في حقوق الله عز وجل فإنه التفريط في الواجب أو التعدي في المحرم، وأما الطغيان في حقوق الآدميين فهو العدوان عليهم في أموالهم وجمائهم وأعراضهم. هذه الثلاثة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلن تحريمها في حجة الوداع في عدة مواضع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الطغاة في حقوق الله وفي حقوق العبد هم أهل النار والعياذ بالله. ولهذا قال: الطاغين مآبا، أين كان أوب، والأوب في الأصل الرجوع، كما قال تعالى: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل، لابثين فيها أحقابا، أي باقين فيها أحقابا، أي مددا طويلة. وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المدد لا نهاية لها، وأنها مدد أبدية، كما جاء ذلك مصرحا به في ثلاث آيات من كتاب الله: في سورة النساء في قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسير. وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا كان الله صرح في ثلاث آيات من كتابه لأن أصحاب النار مخلدون فيها أبدا، فإنه يلزم أن تكون النار باقية أبد الآبدين. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن النار والجنة مخلوقتان ولا تفنيان أبدا. ووجد خلاف يسير من بعض أهل السنة في أبدية النار، وزعموا أنها غير مؤبدة، واستدلوا بحجج هي الحقيقة الشبه لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه إذا قورنت إلى أدلة أخرى. فهو خلاف لا معول على المخالف فيه ولا على قوله. ويجب على المؤمن أن يعتقد ما دل عليه كتاب الله دلالة صريحة لا تحتمل التأويل. الآيات كما سمعتم كلها آيات محتملة لا يتطرق إليها النصر ولا يتطرق إليها الاحتمال. أما عدم تطرق النص إليها فلأنها خبر، وأخبار الله عز وجل لا تنشر، وكذلك أخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم كذب أحد الخبرين، إما تعمدا من المخطئ أو جهلا بالحال، وكل ذلك ممتنع في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المبني على الوحي. المهم أيها الأخوة أنه يجب علينا أن نعتقد شيئين: الشيء الأول وجود الجنة والنار الآن، وأدلة ذلك من القرآن والسنة كثيرة، منها قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد التهيئة، وهذه الفعل أعدت فعل ماضي يدل على أن الإعداد قد وقع. وكذلك قال الله تعالى في النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد تهيئة الشيء، والفعل هنا ماض يدل على الوقوع. وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الجنة ورأى النار. الأمر الثاني اعتقاد أنهما داران أبديتان، من دخلهما فهو من أهلهما فإنه يكون فيهما أبدا، أما الجنة فمن دخلها لا يخرج منها كما قال الله تعالى: وما هم منها بمخرجين. وأما النار فإن عصاة المؤمنين يدخلون فيها ما شاء الله أن يبقوا فيها، ثم يكون مآلهم الجنة كما شهد بذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه لا بد من اعتقاد هذين الأمرين، أولهما الإجابة عندكم. لأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والثاني أنهما أبديتان لا تفنيان. فقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا تدل بأي حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤمدة، يعني أنها إلى أمد ثم تنتهي، بمعنى أحقابا كثيرة لا نهاية لها. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نفى فيها البرد الذي يكون به برودة ظاهر الجسم، والشراب الذي يكون فيه برودة داخل الجسم، وذلك لأنهم والعياذ بالله كما قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهل الماء الذي كالمهل وفيها قرب من الوجه سوى الوجه، هل ينتفع به صاحبه؟ الجواب لا، بل بالعكس، سقوا ماء حميما تقطع عنها. أما في ظاهر الجسم فقد قال الله تعالى خذوه فأكلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسكر به ما في بطونهم والجلود، ما في بطونهم من الأمعاء والجلود ظاهر الجسم، فمن كان كذلك فإنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يطفئ حرارة بطونهم. ومن تدبر ما في القرآن والسنة من الوعيد الشديد لأهل النار فإنه كما قال بعض السلف عجبت للنار كيف ينام هاربها، وعجبت للجنة كيف ينام طالبها. إننا من قال لنا قائل إن لكم في أقصى الدنيا قصورا وأنهارا وزوجات وفاكهة، لكنا نحن على أذابع أعيننا ليلا ونهارا لنصل إلى هذه الجنة التي بهذا النعيم العظيم والتي نعيمها دائم لا ينقطع، وشباب ساكنها دائم يرحم، وصحته دائمة ليس فيها سقم. أعتقد أننا لو وعدنا بذلك لكنا نسير على أهداب أعيننا حتى نصل إلى هذا المكان. وانظروا إلى الناس اليوم يذهبون إلى مشارق الأرض ومغاربها لينالوا درهما من الدنيا أو دينارا قد يتمتعون به وقد لا يتمتعون به، فما بالنا نقف هذا الموقف من طلب الجنة وهذا الموقف من الهرب من النار. إن شاء الله أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة لابدين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغشاغا إلى آخره. وسنؤدي الباقي إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى لنتفرى بالإجابة عن أسئلة على أسئلتكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم من المنتفعين بكتابه التالين لهم حق تلاوته إنه جواد كريم. ثم قال تعالى إلا حميما وغشاقا، وهذا الاستثناء من أطلق عند النحويين لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا. الحميم هو الماء الحار المنتهي في الحرارة إلى ما ذكرناه سابقا، لأنهم يغاثون بماء كالمهل يحمي الوجود، وسقوا ماء حميم فقطع ماء. وغساقا قال المفسرون إن الغساق هو شراب يمكن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد الشديد البرودة ليذوق العذاب من الناحيتين، من ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة. بل إن بعض أهل التفسير قالوا إن المراد بالغشاق شديد أهل النار وما يخرج من أجوافهم من اللكن والعرق وغير ذلك. وعلى كل حال فالآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارتها من حرارته ويفطر أكبادهم من برودته، نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك عيادة في إرعاف العذاب عليهم. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، أي يجزون بذلك جزاء موافقا لأعمالهم من غير أن يظلموا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم تظلمون. فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. ثم بين وجه الموافقة، الموافقة هذا العذاب للأعمال، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذبا، فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القبر. إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤملون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث، يقولون أن يا هاتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلا يرجون حسابا يحاسبون به، نحن منكرون ذلك. هذه عقيدة قلوبهم. أما ألسنتهم فيكذبون، يقولون هذا كذب، هذا سحر، هذا جنون، وما أشبه ذلك. حما تقرؤون في كتاب الله ما يصف به هؤلاء المكذبون رسل الله، كذلك ما كما قال عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الله تعالى عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقالوا إنه شاعر، أم يقولون شاعر يتربص به ريب المنون. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما أتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ولولا أن الله ثبت أقدام الرسل وحذرهم على قومهم لا صبروا على هذا الأمر. ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتصروا على هذا، عادوهم بالفعل كما فعلوا مع رسول عليه الصلاة والسلام بالأذية العظيمة، بل عادوهم بحمل السلاح عليهم. فمن كانت هذه الحالة فجزاؤه جهنم جزاء موافقا مطابقا لعمله، كما في هذه الآية الكريمة جزاء وفاق، إنهم كانوا لا يقضون حسابا وكذبوا بحياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير، ويشمل ما يعمله العباد من أقوال وأفعال، ويشمل كل صغير وكبير، كل شيء أحصيناه كتابا، هل ضبطناه الإحصاء الدقيق الذي لا يختلف، كتابا يعني كتبا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبة، بل كل قول مكتب. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يعني مراقب، العتيد يعني حاضر. دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد التابعين المشهورين يقول إن أنين المريض يكتب. فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه أنين مرضه، فكيف بأقوال لساننا التي لا حد لها ولا مثل لها، ألفاظ كثرة طول الليل والنهار ولا نحسب لها الحساب، نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بها. كل شيء حق الهم يكتب، أما لك وأما عليك، إن هم بالسيئة فلم يعملها عاجزا عنها فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له، فلا يضيع شيء، كل شيء أحصيناه كتابا. ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، يعني يقال لأهل النار ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخا، فلن نزيدكم إلا عذابا ولن نخفف عنكم بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه، لا نزيدكم إلا عذابا في قوته ومدته ونوعه. وقد قرأتم في آية أخرى أنهم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فأما هذه الكلمة من عدة أوجه، أولا أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم. لماذا؟ لأن الله قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه بل بواسطة. ثم قالوا ادعوا ربكم ولم يقولوا ادعوا ربنا، لأن وجوههم لا وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقول ربنا عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم. فقالوا ربكم، ثم انظروا أنهم لم يقولوا يرفع عنا العذاب، قالوا يخفف، لأنهم عايشون نعوذ بالله يعيشون من أن يرفع عنه. ثم انظر أيضا هل قالوا يخفف عنا العذاب دائما، قالوا يوما من العذاب يوما واحدا. يتبين لكم إذا تصورتوا هذه الحال يتبين لكم ما فيهم عليه من العذاب والهوان والذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل عندما من ترك الخفي، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم، لأن القرآن مثان، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثان حتى يكون سير الإنسان إلى ربه من الخوف والرجع، لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما الشر، لا الأمن من مكر الله ولا القنوط من رحمة الله. لذلك تجدون القرآن يأتي بهذا وبهذا، ولئلا تمل النفوس من ذكر حال واحدة والإحساب فيها دون ما يقابلها، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. ونقف إلى هذا الحد من أجل استغلال بقية الوقت في الأسئلة التي ربما تكون فيها فوائد كثيرة، فنبدأ من الأمور لقول الله تعالى إن للمتقين مكانا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. هذه الآيات جاءت بعد قوله إن للطاغين مآبا، إن جهنم كانت مصرادا للطاغين مآبا، وذلك أن القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأمور، إذا ذكر فيه الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر العقاب ذكر الثواب، وإذا ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين، وهكذا لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا. إذا قرأ ما فيه الثواب للمؤمنين رغب ورجع وأمل، وإذا قرأ ما فيه عقاب الكافرين خاف، فيكون سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله ولا يأس من رحمة الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، أيهما غلب هلك صاحبه. يقول عز وجل: إن للمتقين مفازا. المتقون هم الذين اتقوا، الذين اتقوا عقاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أحيانا يأمر بتقواه، وأحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب، وأحيانا يأمر بتقوى النار. قال الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار، فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأمر بتقوى يوم الحساب. وكل هذا يدور على معنى واحد، وهو أن يتقي الإنسان محارم ربه، فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته. المتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله، هؤلاء لهم مفاز، لهم مفاز. والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا، فهم فائزون بأمكنتهم وفائزون في أيامهم. يقول عز وجل: حدائق وأعنابا. هذا نوع المفاز. حدائق أي بساتين عظيمة الأشجار، كثيرة الأشجار، منوعة الأشجار. وأعنابا، الأعناب جمع عنب، وهي من جملة الحدائق، لكنه خصها بالذكر. وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعب، وهي التي تلين ثديها ولم يتدلى، البرز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في جمال الصد. وأترابا على سن واحد، لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرا كما في نساء الدنيا، لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا فربما تختل المواجهة بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذ لم تساوي الأخرى، لكنهن أتراب. وكأسا جهاقا، أي كأسا ممتلئة، والمراد بالكأس هنا كأس الخمر، وربما يكون للخمر وغيره، لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وكأس الدهاق يعني المملوءة من الخمر، وربما يكون من الخمر وغيره، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة لغوا أي كلاما باطلا لا خير فيه، ولا كذابا أي ولا كذبا، فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا، لأنهم على سرر المتقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم إخوانا، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي أنهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا، واتقوا بها محارم الله. وقوله عز وجل: حسابا، أي كافيا، مأخوذا من الحسب وهو الكفاية، أي أن هذا الكأس كأس كاف يحتاجون معه إلى غيره لكمال لذته وتمام منفعته. ثم قال عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمة. الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء. قال الله تعالى: قل إنما قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فهو رب السماوات السبع والطباق، ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك وغيرها مما يعلمه ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكلها أن يكون منه خطابا يوم يقوم الروح، يعني أن الناس لا يكون خطابا من الله، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله. وذلك يوم يقوم الروح وهو سجيل، والملائكة صفا أي صفوفا صفا بعد صف، لأنه كما جاء في الحديث: تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم، ثم الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي لا يتكلمون الملائكة ولا غيرهم، كما قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلا من أذن له الرحمن بالكلام فإنه يتكلم فمن أذن له. وقال صوابا أي قال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وذلك بالشفاعة، إذا أذن الله لأحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له. قال الله تعالى: ذلك اليوم الحق، أي ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق، وهو الحق ضد الباطل، أي الثابت الذي يقوم فيه الحق ويقوم فيه العدل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعانني الله وإياكم على ذلك اليوم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء عمل عملا يؤوب به إلى الله ويرجو به إلى الله، وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة الله تعالى. وقوله من شاء، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، جلسها آية أخرى وهي قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني أننا لنا خيار فيما نذهب إليه، لا أحد يكرهنا على شيء، لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى. لا يقول الإنسان: أنا حر أريدك ما شئت وأتصرف كما شئت. نقول: الأمر كذلك، لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل. ثم قال تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة. يوم القيامة في الحقيقة يا إخواننا قريب، ولو بقت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب، فإنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا العذاب الذي أنزله الله قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، والإنسان لا يدري متى يموت، قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح. ولهذا كان علينا أن نحزن في أعمالنا وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، المرء أي كل امرئ ينظر ما قدمت يداه، ويكون بينه وبينه ويكون بين يديه، ويعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر لشدة ما يرى من الهول وما يشاهد من العذاب يقول يا ليتني كنت ترابا، أي ليتني لم أخلق أو ليتني لم أبعث. أو إذا رأى البهائم التي الله بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، يتمنى أن يكون مثل البهائم. فقوله كنت ترابا تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، لأن الإنسان خلق من تراب. المعنى الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث، أني كنت ترابا في أجواف القبور. أو المعنى الثالث أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني ترابا فكانت ترابا، قال ليتني كنت ترابا أي كما كانت هذه البهائم، الله أعلم. وإلى هنا تنتهي سورة النبأ، وفيها من المواعظ والحكم وآيات الله عز وجل ما يكون موجبا للإيقان والإيمان. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وأن يجعله موعظة لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الآن